بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من دروسنا في دورة فقه الدعوة إلى الله في السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. وقد تكلمنا بالأمس على ثلاثة من مناهج الدعوة إلى الله التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المناهج: أولا، إيقاظ الفطرة البشرية، ثانيا، تحريك العاطفة لما يحبه الله ويرضاه، ثالثا، محاسن الأخلاق. واليوم نستكمل المنهج الرابع، وهو المنهج الفكري والعقلي الذي هو من أعظم مناهج الدعوة إلى الله. فهذه النفوس البشرية تقبل الحق والهدى إذا سارت في ضوء القرآن والسنة وألقي إليها التوجيه والإرشاد والوعظ في ضوء القرآن والسنة. فكما تكون الدعوة إلى الله في إيقاظ الفطرة وتوجيه العاطفة البشرية للنظر والتدبر والتفكر في الآيات الكونية والآيات القرآنية، حين ذاك يمتلئ القلب بالتوحيد والإيمان وتتحلى النفوس بمكارم الأخلاق، ليحب الناس حامل رسالة الدعوة إلى الله لما يرون من حسن خلقه وحسن أدبه، ويحبون من أرسله، ويحبون الدين الذي جاء به، ومن ثم يدخلون فيه. وإنك لعلى خلق عظيم. لهذا المنهج الفكري والعقلي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الله، دخل الناس بسببه في دين الله أفواجا. ولنستمع إلى هذا الدرس بنية العلم حتى نرفع نفسنا الجهل، وبنية العمل والتطبيق، وبنية الدعوة إلى الله وتبليغ شرع الله إلى عباد الله. فكما تكون الدعوة إلى الله بإيقاظ الفطرة وتوجيه العاطفة ومحاسن الأخلاق، تكون كذلك بالأمر الرابع. وهذا الأمر هو إعمال الفكر والعقل. فقد دعا الإسلام إلى إعمال الفكر والعقل ليعرف الإنسان الخالق من المخلوق، والكبير من الصغير، والقوي من الضعيف، والملك من المملوك، والرازق من المرزوق. وذلك يثمر ثمارا عظيمة، يثمر توحيد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، ويثمر حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وحقيقة الإيمان، ويثمر عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة الله ورسوله، وحمد الله وشكره على نعم التي لا تعد ولا تحصى. فالله أعطانا العين لننظر بها، وأعطانا اللسان لنتكلم به، وأعطانا الأذن لنسمع به. وهذه مصبات ونوافذ على العالم، تصب في القلب المرئيات والمسموعات والكلمات والمواعظ، كلها تصب في القلب. فإذا وصلت إلى القلب فالقلب يمتلئ بالتوحيد والإيمان، لأنه يرى الملك يتصرف في ملكه ما يشاء بما يشاء، ويرى الحق، ويرى الحكيم، ويرى الخلاق العليم، ويرى الرزاق، ويرى العليم بكل شيء، ويرى القوي القادر القاهر الذي خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر وخلق الليل والنهار. هذا الفكر هو الذي يحرك الإيمان في القلوب، وهو الذي يزيد الإيمان في القلوب. فإعمال العقل، إعمال العقل والفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية يولد حقيقة الإيمان المطلوب شرعا. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. كيف يكون هذا؟ بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. والفكر والتدبر والنظر والعلم والمعرفة كل ذلك وعاءه العقل، فغير العاقل لا يستفيد من النظر، لا في الآيات القرآنية ولا في الآيات الكونية. المجنون غير مكلف، فالعقل وعاء ينظر في هذا الكون وينظر في الآيات القرآنية، ثم يثمر هذا النظر حب الله وحمده وتوحيده والإيمان به وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفكر والتدبر والنظر والعلم والمعرفة كل ذلك وعاءه العقل. أما المجنون والصغير فلا تكليف عليه، لأن عقله غير مستعد. أما المجنون فلفقده العقل، وأما الصغير فلنقص عقله، كلما يكبر يزيد عقله. أما الحب والبغض والخوف والرجاء والإيمان والكفر فهذا وعاءه القلب. فالتفكر والتدبر والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، هذا العلم العظيم العالي النافع شجرة مباركة ثمرتها التوحيد والإيمان وتعظيم الله وتكبيره وحمده وشكره وحب الله ورسوله ودينه وعبادة الله بموجب ذلك. فالتفكر والتدبر والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هذه شجرة العلم المباركة ثمرتها التوحيد والإيمان وتعظيم الله وتكبيره، لأن بالنظر في الآيات الكونية أرى مخلوقات عظيمة، فأصل إلى العظيم الذي خلقها، وحمد الله وشكره لأني أرى النعم التي لا تعد ولا تحصى، فأتوجه بالحمد والشكر لمن خلقها وسخرها لنا وأوصلها إلينا. ويثمر حب الله ورسوله، يثمر حب الله ورسوله ودينه، لأنه جل جلاله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين جل جلاله، فأحبه لجلاله وأحبه لجماله، أحبه لكبريائه وعظمته، وأحبه لإنعامه وإحسانه، ثم أعبد الله بموجب ذلك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ربكم الذي تعبدون لا بد أن تعرفونه، تعرفون أفعاله في ملكه العظيم وأفعاله بأوليائه وأفعاله بأعدائه وأفعاله في الدنيا وأفعاله في الآخرة وأفعاله في كتابه جل جلاله. إن ربكم الله من هو؟ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. جعل العلة أنه ربنا الذي يربينا بالنعم المادية والنعم الروحية، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون؟ هذا هو التفكر والتذكر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق كله له، والملك كله له، والأمر كله له. خلق الخلائق في العالم العلوي والعالم السفلي، ولذلك ورد اسم الخالق والخلاق في آيات كثيرة في القرآن، وهو أعظم اسم في القرآن يظهر لنا في هذا الكون. إن ربك هو الخلاق العليم، خلق عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الجن وعالم الملائكة، ويخلق ما لا تعلمون، وفي كل ثانية يخلق مليارات المخلوقات. وهو جل جلاله الذي يدبر الأمر، يدبر الأوامر الكونية القدرية على هذا الملك العظيم، في تقليب الليل والنهار ومجيء الحر والبرد والإحياء والإماتة والتصريف والتدبير. فله جل جلاله الأوامر الكونية القدرية، وله الأوامر الشرعية، إن الحكم إلا لله، هو اللي خلق وهو الذي ينزل المنهج الذي نسير عليه، والمنهج الذي نسير عليه وهو في كتاب الله عز وجل، الذي يجب علينا أن نعلم من أنزله ونصدق أخباره ونطبق أحكامه فنمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. هذا العقل العظيم، وهذا الإنسان خلقه الله في أحسن تقويم ليعقل عن ربه أسماءه وصفاته وأفعاله وعظمة ملكه وسلطانه ورؤية نعمه وإحسانه ومعرفة دينه وشرعه ومعرفة وعده ووعيده. فالعين، الله خلق الإنسان البصر وهو أحسن شيء، فلينظر به في أمرين، في الآيات الكونية والآيات القرآنية. وخلق السمع فيجب أن يسمع به أحسن شيء، الله نزل أحسن الحديث، ويسمع الدروس العلمية، ولا يحق له أن يسمع به اللغو والقيل والقال. فالله خلق الإنسان وهداه واشتراه، فلا يستعمل البدن ولا الجوارح في غير ما أمر الله به. كذلك خلق اللسان، وهذا اللسان يجب تحريكه في الزمان والمكان بتكبير الله وتعظيمه وحمده وشكره والدعوة إليه وتعليم شرعه، وأن يتسنب القيل والقال والغيبة والنميمة ونحو ذلك. كذلك العقل، يجب أن ننظر بهذا العقل وبهذا العقل العظيم الذي خلقه الله عز وجل فيما يقربنا إلى الله ويعرفنا به. فننظر في الآيات الكونية في الملك والملكوت، وننظر في الآيات الشرعية، فيكون نورا على نور. هذا التفكر الذي أراد الله عز وجل أن نتفكر فيه، وأن نعمل هذه الجوارح لمعرفة الرب المعبود، ومعرفة ما أمر به، ومعرفة وعده ووعيده. من وصل إلى هذه الدرجة فقد دخل جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الآخرة، الموصلة إلى جنة الزخرفة. فأعظم شيء العلم بالله، وإذا عرفت الله عرفت أنه عظيم، وإذا عرفت العظيم آمنت بكتابه العظيم، وامتثلت أمره العظيم، ونلت ثوابه العظيم، واقتديت برسوله الكريم، لأن وعده حق. فلا إله إلا الله ما أخطر الجهل على الإنسان، وما أسوأ عاقبة على الإنسان، فلا تكونن من الجاهلين. ما الحل؟ فاعلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فلا بد أن نعرف المنهج أو المناهج في الدعوة إلى الله حتى ندعو إلى الله على بصيرة. والقرآن العظيم كتاب ربنا عز وجل تبيان لكل شيء، والقرآن العظيم يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به بالنظر والتدبر والتفكر في الآيات القرآنية والآيات الكونية. وهذا من أحسن مناهج الدعوة إلى الله، وأيسرها وأجودها ثمرة وأسرعها تأثيرا. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ الله عز وجل يدعونا إلى أعمال العقل والتفكر والتبصر حتى نعرف الخالق من المخلوق والرب من العبد. وهذه بعض الآيات التي دعا فيها القرآن الكريم إلى إعمال الفكر والعقل والتدبر في الآيات القرآنية والآيات الكونية. وليس عندنا في الدعوة إلى الله إلا القرآن والسنة. قل إنما أنذركم بالوحي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهذه بعض الآيات التي دعا فيها القرآن الكريم إلى إعمال الفكر والعقل. ليس القرآن فقط للتلاوة وحصول الأجر على الحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا أمر مطلوب، لكن الله عز وجل أنزل القرآن لنتدبره فيأتي في قلوبنا التوحيد والإيمان ونعمل بموجبه لعبادته والدعوة إليه جل جلاله. وهذه وظيفتنا في هذه الحياة، ليس عندنا عمل يزاحم ذلك، فقط تعبد لله ودعوة إلى دين الله. هذه بعض الآيات التي يجب أن إذا قمنا بالدعوة أن نتكلم بها، ليكون المتكلم هو الله والمتكلم هو رسول الله ونحن ليس منا شيء. فالناس تقبل الماء الصافي وإن كان عصيرا ترددوا، لماذا؟ لأن يخافون من السكر أو من غيره، لكن الماء الصافي كل يقبله. كذلك الوحي، هذه القلوب تقبله، تقبل القرآن والسنة بالإجماع، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الله ويدخل في قلوب البشرية. الله عز وجل يقول في القرآن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هنا لا بد يحضر العقل والفكر وتأتي البصيرة حينما يتكلم رب العالمين، فيجب أن نصغي إليه وننصت. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فبسبب تفكرهم في خلق السماوات والأرض جاء فيهم ذكر الله عز وجل. الله يقول في خلق السماوات والأرض آيات، خلق السماء آية وارتفاعها آية وسمكها آية ولونها آية وإمساكها بين، يعني بدون علاقة تعلق بها ولا عمد تكون من تحتها، هذه آيات عظيمة. وفي خلق الأرض آية، وما فيها من جبال آية، وما فيها من أنهار آية، وما فيها من نبات آية، وما فيها من حيوانات آية. كل هذه آيات عظيمة تضطر العقل أن يقف بين يدي ربه فيكبره ويعظمه ويحمده ويشكره، لأنه لا يرى غيره. فالتوحيد أن لا ترى غير الله، فالله بيده كل شيء وكل ما سواه ليس بيده شيء، هو الملك الحق الذي له الخلق والأمر جل جلاله. وقال عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن تبيان لكل شيء، أما أن هذه القلوب عليها أقفال، حب الشهوات، حب الأموال، حب المناصب، حب الدنيا، هذه أقفال تقفل القلب عن أن يستمع إلى كلام ربه وتشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمخلوق عن الخالق. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله عز وجل يأمرنا بتدبر القرآن ويأمرنا بالنظر في الكون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبروا آياته، يروا أن الله عز وجل تكلم عن نفسه وذكر أسماءه وصفاته وأفعاله في ملكه العظيم، وأفعاله مع أوليائه وأفعاله مع أعدائه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يجدون في القرآن المناهج العظيمة، يجدون أن القرآن كتاب التوحيد والإيمان، وكتاب الدعوة إلى الله، وكتاب الهداية، وكتاب الأحكام، وكتاب الأجر والثواب. فهذه خمسة أمور هي مقصود الرب عز وجل من خلقه. القرآن كتاب التوحيد والإيمان، فمن قرأ القرآن جاء في قلبه التوحيد والإيمان، لأنه يتعلم أسماء الله وصفاته وأفعاله وآياته في ملكه العظيم. فقراءة القرآن تولد التوحيد والإيمان. والقرآن الكريم كتاب الدعوة، فقد ذكر الله عز وجل فيه قصص جميع الأنبياء ودعوتهم إلى الله، وإذا قامت الدعوة جاءت الهداية بعدها، وهو كتاب الهداية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. وكذلك إذا جاءت الهداية جاءت الرغبة في العمل بالأحكام، ومن ضمن العمل قراءة القرآن. وفي قراءة القرآن أجر عظيم، ولكن بمجرد ما نغلق المصحف ينقطع الأجر، لكن التدبر والتفكر في القرآن وفي آيات القرآن عبادة من العبادات. ما تدبرت وتفكرت ولو كنت مغلقا للقرآن فأنت على أجر. وفوق ذلك العمل بالقرآن، فنحن متعبدون بتلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. جهد على نفسي بالتوحيد والإيمان والاستقامة فاستقم كما أمرت، وجهد على غيري بالدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم يرى الخلق أن السماوات والأرض كانت رتقا، كانت السماء متسقة بالأرض، ثم الله عز وجل رفع السماء وجعل الأرض في مكانها وجعل بينهما هذا الفضاء العظيم، الذي من عظمة هذا الفضاء أن الشمس التي هي أكبر من الأرض بأكثر من 90 مليون مرة أو 92 مليون مرة، هذا الفضاء العظيم الشمس نراها فيه كالخبزة الصغيرة. فكم عظمة الفضاء، كم عظمة الشمس، كم عظمة الفضاء، وكم عظمة السماوات والأرض، وكم عظمة العظيم الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة. فغذاء القلوب ونجاة الأبدان في الدنيا والآخرة بالإيمان بالله ورسوله، وما سوى ذلك فالناس في حيرة وفي عيشة ضنك وفي شدة وفي بلاء. والسماوات كانت رتقا، كانت السماء واحدة ففتقت سبع سماوات، والأرض واحدة ففتقت سبع أراضين. وكذلك السماء، هذه أقوال المفسرين، كانت السماء وفتقت السماء بالماء وفتقت الأرض بالنبات، فنزل الماء على الأرض فأنبتت من كل زوج بهيج. وكذلك الوحي ينزل على القلوب فينبت إن المسلمين والمسلمات وعباد الرحمن، وينبت التائبون العابدون الحامدون السائحون، الآيات التي مرت معنا. وكل ذلك يأتي من أعلى، فالماء يأتي من أعلى والوحي يأتي من أعلى لينقل الأدنى إلى الأعلى. فهذا الإنسان أدنى، مخلوق ضعيف، عاجز، ظلوم، جهول، يئوس، قنوط، لكن بالقرآن واتباع السنة يترقى ويعلو ويدخل في قبيلة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات إلى آخر الآيات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لأن هذا المخلوق قابل للخير والشر، للحق للباطل، للإيمان والكفر، للطاعة والمعصية. فلا بد من الجهد عليه، كما نجتهد على النباتات نجتهد على هذا الإنسان. حتى يدخل في قبيلة المسلمين والمؤمنين ونذكره بالله حتى يعود إلى فطرته، ونوجه عاطفته ومحبته إلى ربه، ونحلي بأحسن الأخلاق حتى يكون مليحا بإيمانه وتوحيده وجمال أخلاقه. هذا المنهج الفكري والعقلي من أعظم المناهج الذي يقيد النفوس البشرية ويدعوها إلى الإيمان ويوجهها إلى ربها الرحمن. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. خلقنا من تراب ونحن ندب على ظهر هذه الأرض، فالأم الأرض أكبر أم، ومواليدها أكثر من 40 مليون من أنواع النبات. ومن هؤلاء المواليد هو هذا الإنسان، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أبيض وأسود وعربي وعجمي وذكر وأنثى وصغير وكبير. هذه المخلوقات التي تدب على وجه الأرض أليس لها حكمة؟ أليس لها وظيفة؟ جميع الكون صامت لهذا الإنسان يتلقى منه إما خير وإما شر. فإن قاد البشرية المؤمنون تحولت الحياة إلى سعادة وأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإن قاد البشرية طاغوت أو كافر عاشت في الضلال البعيد، عاشت في جهنم، عاشت في الحرق والتحريق. فالسفك للدماء واستباحة المحارم كما نراه في زماننا هذا. لهذا لابد من رحمة البشرية وتفريغ الأوقات لمعرفة الرب حق المعرفة، ثم العمل بموجب ذلك، ثم الدعوة إلى الله، وأن نكون كالشمس في الإنارة وكالسحب يرانا الله في المشارق والمغارب دعاة إليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الأسرة النسبية وفوقها الأسرة الإسلامية. فهذه الأسرة النسبية من أجل التعارف ومن أجل النكاح يكون هناك زوج وزوجة وأولاد وبنات يتربون في البيت الصغير ثم يخرجون إلى البيت الكبير اللي هو الأرض كلها. فالمسلم الأرض دكانه والناس زبائنه، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم ودينه الذي جاء به سلعته يسوقها بالناس ويجمل الناس ويصبغهم بصبغة الله. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا يمكن يعيش الإنسان بدون امرأة ولا المرأة بدون رجل إلا ويجر الشيطان كل واحد منهما إذا كان منفردا إلى معصية الله وسخطه. فالله عز وجل حكيم عليم في ملكه العظيم في تدبيراته وتصريفه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ننظر في خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. الهند في أكثر من 700 لغة، بلد واحد 1200 مليون، والصين كذلك فيها ما يقارب من 1000 لغة، وهكذا. وجميع الألسن صامتة إلا لسان الآدمي يتكلم بلغات، واللغات أو الألفاظ تحمل معاني كما تحمل الأشجار الثمار. فجنة المعرفة من أعظم الجنات، بل هي أعظم من جنة الزخرفة وجنة الآخرة، لأن جنة الآخرة جزاء على جنة المعرفة في الدنيا. فمن لم يدخل جنة المعرفة في الدنيا فلن يدخل جنة الآخرة أو جنة الزخرفة في الآخرة، لأن جنة المعرفة متعلقة بالله، متعلقة بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وملكه وسلطانه ودينه وشرعه. هذه أعظم الجنات. وإذلك الإنسان الذي يفتح الله عليه يجد الأنس والطمأنينة والوقوف بين يدي الله عابدا وبين يدي خلقه داعيا، ليس عنده عمل سوى ذلك، ويستوحش من المخلوق ويخاف من إضاعة الأوقات ومن استهلاك الليل والنهار فيما لا نفع فيه، ويغار على نفسه ويغار على وقته، لأنه يريد أن يملأ صحائف الليل والنهار بما يحبه الله ويرضاه. لماذا؟ لأنه عرف، ومن ذاق عرف، ومن عرف غرف. من ذاق العسل أو الحليب أو الماء العذب استمر عليه لأنه وجد حلاوته وطعمه، فمن ذاق عرف ومن عرف غرف. وهكذا نغرف ونتعلم ونعمل ونعلم، ليس عندنا عمل سوى ذلك، رجالا ونساء. الله أكبر، ما أعظم هذا المنهج العظيم، منهج التفكر والتدبر. ومن آيات ربكم، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. تعلمون الذي بيده البرق والرعد يريكم البرق خوفا وطمعا في نزول الغيث، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. هذا نظر الكافر ونظر الحيوان. أما نظر المسلم فهو ينظر إلى رحمة الله بإنزال الوحي على القلوب حتى تنتقل من الحياة البهيمية والحياة السبعية والحياة الإبليسية إلى الحياة الملكية. وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير. هذا نظام الملائكة، سمعنا وأطعنا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الإنسان إذا سار في أرض الله في الشمال في الجنوب في المشرق والمغرب، وقد من الله عز وجل علينا فمشينا إلى المشرق والمغرب والشمال والجنوب ورأينا ملك الله العظيم وما فيه من المخلوقات العظيمة وما فيه من البشر وما فيه من الضلال وترك الدعوة إلى الله وترك الناس يعيشون عيشة البهائم وعيشة السباع وعيشة الشياطين، يحتاجون إلى جهد ليعيشوا عيشة الملائكة، عيشة المؤمنين والمسلمين. لهذا سوف نسأل عن خيانة هذه الأمانة التي أمر الله عز وجل بأدائها، وكتمان العلم سنسأل عنه، كتمان الوحي، كتمان الرسالة. نحن قد أخذ الله عز وجل علينا العهد بأن نبلغ الدين كما نزل، وليس عندنا عمل غير ذلك، ومن خالف فسينال العقوبة وسينال غضب الله ولعنته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ليست المسألة وعظ وتخويف وفقط مقصودنا الجنة، الله مقصود والجنة مطلوب للإنسان، الجنة موعد لنا، لكن المقصود الله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ما قال إلى الجنة، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فنتلقى هذه الرسائل وهذا الكلام العظيم وهذه الآيات والأحاديث تلقي تلميذ من ربه ليستلم الوظيفة، يعمل به ويدعو إليه حتى يلقى ربه. فهو نائب الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته في كل شيء من أحواله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقصودنا من فقه الدعوة في السيرة النبوية، نفهم أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالدعوة كان قيام لذة وشهوة ويجدون الأنس في ذلك. هم عرفوا الله فضحوا بكل شيء من أجل الله، فضحوا بالأوقات والأموال والأنفس والشهوات والأهل والبلاد. ستة أمور ضحى بها المهاجرون من أجل تكميل محبوبات الرب وتأخير محبوبات النفس إلى الآخرة. ومن آياته جل جلاله أن يرسل الرياح مبشرات
وليذيقكم من رحمته ولتجئ الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه كلها حكم إرسال الرياح. والرياح مرسلة إما بالعذاب وإما بالنصر. فأهلكت نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. من آيات الله إرسال الرياح. هذا الفضاء العظيم من يملأه بالرياح؟ والرياح لها مقياس، حارة أو باردة، عقيم أو ملقحة. والرياح ثمان، وليس هذا وقت مجال تفصيلها، أربع في البر وأربع في البحر. ومن أحب أن يستزيد من ذلك فليرجع إلى خلق الرياح في موسوعة فقه القلوب. ومن آياته يرسل الرياح لماذا؟ مبشرات بالمطر أو بالسحب التي ستأتي بعدها، فإذا هبت الرياح فستأتي بعدها السحب غالبا. وليذيقكم من رحمته، فالسحب تنزل المطر، وهذا الهواء اللطيف الله عز وجل قادر أن يرفع درجة الحرارة فيحرق كل شيء، ولكن الله جعله هواء لطيفا. ولتجري الفلك بأمره، بدون بترول، بدون مواد بترولية تحرك السفن، الرياح تسيرها. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة. فمنهج التدبر والتفكر والمنهج الفكري والعقلي من أعظم مولدات التوحيد والإيمان في القلب، والتوحيد في الرأس والإيمان في الرأس ليس هو المقصود. ليس المقصود حشو الرؤوس بالعلوم وعدم العمل، بل المقصود ملء القلوب بالتوحيد والإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا المنهج العظيم يزيد الإيمان في القلب، ويزيد من حب الله وتعظيمه، ويزيد في عبادة الله، ويجعل العبد بين يديه حامدا له، مستغفرا له، ممجدا ومكبرا له. وهذا ألذ شيء في الحياة، وهذا أصل حياة الإنسان، وما سوى ذلك فهو محسوب عليه لا محسوب له. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قبل أن تعبدوا الله، قبل أن تصلوا، قبل أن تسبحوا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بس انظروا في السماوات والأرض، انظروا ماذا فيها من العوالم، ماذا انتظام هذا الملك، عالم الجماد منتظم، عالم النبات منتظم، عالم الحيوان منتظم. إلا هذا الإنسان يقتل بعضه بعضا ويسبي بعضه بعضا ويستعبد بعضه بعضا بسبب اختلاف المناهج. فلو كان الماء واحدا لصحت الأجسام، ولكن إذا شرب بعض الناس بترول بنزين أو استنشق الغاز هلك. وكذلك الإنسان إذا خلط في حياته وأشرك بربه ودعا غير الله وتعلق بغيره فسدت حياة الناس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فننظر في بس ذرة من ملك الله، السماوات والأرض ومن فيهن ذرة في ملك الله، فكيف بالكرسي الكريم اللي حاط بالسماوات والأرض، فكيف بالعرش العظيم الذي أحاط بالكرسي والسماوات والأرض، فكيف بالرب العظيم الذي استوى على العرش والذي يعلم بكل شيء ومحيط بكل شيء وقادر على كل شيء وسميع لكل أحد وبصير بكل أحد. فيستحي الإنسان من ربه أن يعصيه في ملكه، وهو يعلم أنه القوي الذي قواه والرزاق الذي رزقه والعليم الذي علمه والخالق الذي خلقه. فنستغفر الله ونتوب إليه من الجهل، نستغفر الله ونجدد الإيمان كما نجدد الثياب في كل يوم، إيمان جديد وتوبة جديدة وطاعة جديدة وتعبد جديد للرب عز وجل وحب جديد. فبحسب المعرفة يكون الحب لله، وبقدر المحبة تكون العبادة، وبالعبادة الخالصة لله عز وجل التي يسير في الإنسان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يبشر بلقاء الله والفوز بالجنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. في الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يمر على هذه الآيات العظيمة وهذه المراسيم الملكية وهذه الآيات الشرعية ويتجاوزها بدون شرح، ولكن الوقت قصير فكل آية تحتاج إلى درس. ولكن نحن نمر ونترك لكم التفكر والتدبر في آيات ربكم العظيمة ومخلوقاته العجيبة حتى يأتي الإيمان في قلوبنا أولا، ثم بعد ذلك نجتهد على أنفسنا بتحسين العبادة وحسن الذكر والشكر لربنا عز وجل. ويقول عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كنت أقرأ هذه الآية أو أسمع هذه الآية في المسجل وأنا أتجول في جبل رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ورأيت مجمع البحرين، هذا بحر مالح وهذا بحر عذب، وبينهما هذا البرزخ، جبال شاهقة في العلو وبحار سوداء في العمق. فسبحان من خلق هذا وخلق هذا وجعل في هذا آية وفي هذا آية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه سينشئ الآخرة التي للإنسان في الجنة مثل هذه الدنيا 10 مرات بسمواتها وأرضها وذهبها وفضتها وجميع ما فيها. فهذا الكون الموجود لا يساوي ذرة بالنسبة لعالم الآخرة، وعالم الآخرة كله لا يساوي ذرة بالنسبة لعالم الغيب الذي عند الله، وعنده مفاتح الغيب، لأنه لا يحتاج إلى مواد إذا أراد أن يخلق جبل أو بحر أو شجر أو إنسان، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، فيخلق بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب. إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فاللهم أيقظ قلوبنا من الغفلة، وسخرنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا حسن التعبد لك بالحب الكامل والتواضع الكامل والتعظيم الكامل بالمحبة والخوف والرجاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولكن هذا التعبد لا يكون حقيقة إلا بعد النظر والتدبر في الآيات الكونية والآيات القرآنية باستمرار حتى يزيد الإيمان. كما نكرر الطعام والشراب ليصح البدن، نكرر النظر والتدبر في الآيات الكونية والآيات القرآنية حتى يزيد الإيمان، ثم تزيد الأعمال، ثم يأتي رضا الرب، ثم تأتي السعادة في الدنيا ثم في القبر ثم تبلغ كمالها في الجنة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، لا إله إلا الله، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم بعد ذلك تعرفون الله ثم تعبدونه وتحبونه وتحمدونه وتمجدونه. قبل الأمر بالصلاة، صلاة في مكة ليس هناك صلاة إلا صلاة التهجد، صلاة التهجد من الليل فتهجد به نافلة لك فقط. أما تشريع الصلاة والزكاة والصوم فكان في المدينة بعد أن تلأت القلوب بالإيمان، قامت الأعمدة وأركان الإسلام. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا أحد إلا هو جل جلاله، لا إله إلا هو، فأنا تفكون، أن تفكون وتصرفون عن عبادتي عن عبادة الله إلى عبادة غير الله من صنم أو حجر أو شجر. فالإنسان خلق مضطرا إلى العبادة، فهو فقير ومحتاج إلى من يسنده، فعليه أن يتصل بربه الذي خلقه ورزقه وأنزل عليه الهدى، ولا يتبع الهوى فيكون كالحيوانات كالبهائم، تنام حيث شاءت وتأكل ما شاءت بلا حد ولا قيد ولا أمر ولا نهي، بل يكون كالملائكة في مزاج سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المقصير وإليك المصير. تقصير في العبادة، تقصير في الدعوة، تقصير في الأخلاق. فنسمع ونطيع ونحمد ونشكر ونتوب ونستغفر، لأن حق الله عظيم، ونستغفر من إضاعة الأوقات في غير هذا العمل العظيم.
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تفكون وتعبدون غير الله عز وجل؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون الله؟ والتقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، فتتق الله وتتقي غضب الله وتتقي النار واتقوا النار، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذه موارد التقوى، اتقوا الله حق تقاته، واتقوا النار، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنحن في دار الإيمان والعمل، وعملنا انفرادي واجتماعي، انفرادي كتلاوة القرآن والنوافل والصلوات، واجتماعي والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين. الله أكبر، من يملك السمع والأبصار ومن يرزقنا من السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت؟ كل ذلك شاهد بوحدانية الله، وكل شيء وكل هذا محسوس لا يمكن إنكاره، ولذلك أخبر الله عنهم فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ ومن داوم النظر إلى غير الله أحبه، ومن أحبه تعلق به، ومن تعلق بغير الله فهو معذب في الدنيا والآخرة. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مخذولا غير منصور فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا مذموما لا حمد لك، مخذولا لا ناصر لك، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، معذب في بدنك، في قلبك، في حياتك، في الدنيا، في القبر، في الآخرة. لا تدعو مع الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ودلائل الوحدانية منثورة في الكون وهي لا تحصى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالله أكبر، ما أعظم هذه الدلائل على وحدانية الله، ولكن الغفلة تنسينا عن تدبر هذه الآيات. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، رواسي في على ظهر الأرض وأنهارا في باطن الأرض، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، جعل لها ألوان وأحجام وذكر وأنثى، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا تفكروا رأوا الخالق من المخلوق، ورأوا الصور من المصور، فتجاوز المخلوق إلى الخالق وتجاوز الصور إلى المصور، فآمنوا به ووحدوه وأطاعوه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. فهذا النظر يولد التوحيد والإيمان ويحرك الجوارح بالطاعة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، هذا جبل وهذا سهل، وهذه أرض خصبة وهذه أرض سبخة، وهذه رملية وهذه طينية، وهذه عالية وهذه رابية، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل. هذه الأمم والقبائل من النباتات، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كالوحي الذي ينزل على القلوب، من الناس من يزيد إيمان ومن الناس من يزيد طغيانا، والمؤمنون درجات والكفار درجات، فكذلك هذا الماء واحد ينزل على الأرض، فمنها ما ينبت
نباتات مختلفة ومنها أرض سبخة لا تنبت. فالعقل وظيفته إعمال الفكر في هذه الآيات القرآنية والآيات الكونية ليأتي في القلب الإيمان. العقل والسمع والبصر واللسان كلها مصبات تصب في القلب، مرئيات، مسموعات، كلام، معقولات تصب في القلب، وحين ذلك يوحد القلب ويؤمن بالله عز وجل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الله خير من هؤلاء الكفار ومن هذه الأصنام أما يشركون؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، هذا بحر وهذا نهر، أإلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فالذي خلق هذا الخلق العظيم هو الذي يستحق العبادة، كما أطعناه في الربوبية وتيقن أنه هو الخالق الرازق فيجب أن نطيعه في الألوهية، فلا نذل أنفسنا لغيره بل نعبد الله الذي له الأسماء الحسنى صفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. ونحن في الدنيا نعيش مع نعمه ونتعبد بين يديه، وفي الآخرة نعيش مع النعمة والمنعم، نعيش في الجنة وفي الجنة رضوان من الله أكبر ورؤية الرب وسماع كلامه والقرب منه. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هو البعث يوم القيامة، هذا أمر يقول الله عز وجل اتركوه. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ قال الله عز وجل يا محمد قل لهم، يعني عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فليسمعوا ليعرفوا من نحن، ألم نجعل الأرض مهادا؟ بلى، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا. لو سمعت شركات العالم ما حولت الليل إلى نهار، ولا بنت لا أرض ولا سماء. ألم نجعل الأرض مهادا؟ قبل أن تعبدوه يجب أن تعرفوه، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل، الآن عاد إلى يوم القيامة، إن يوم الفصل كان ميقاتا. فالإنسان يمر بأربع مراحل، المرحلة الأولى في بطن الأم وحكمتها تكميل الأعضاء والجوارح، تكميل الأعضاء الداخلية من الكبد والأمعاء والمعدة وغير ذلك، والأعضاء الخارجية من اليدين والرجلين والرأس. الحكمة من وجود الإنسان في بطن الأم 9 أشهر تكميل الأعضاء الداخلية والخارجية، والحكمة من وجوده في الدنيا تكميل الإيمان والأعمال الصالحة، والحكمة من وجوده في القبر الانتظار حتى يبلغ أهل الجنة عددهم وأهل النار عددهم ثم تقوم الساعة، ويوم القيامة تكميل محبوبات النفس البشرية، محبوبات القلب بأن يرى الله ويسمع كلامه ويكون بالقرب منه ورضاه عنه، محبوبات البدن المطعومات والمشروبات التي في الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لها لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا قمنا بالدعوة إلى الله بهذا المنهج دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن هذا المنهج كله حقائق حسية وحقائق قرآنية، وهو حق، وطبيعة النفوس تقبل الحق، ولكن يصرفها عن الحق حب الشهوات، حب الرياسات. لهذا نجتهد على هذه القلوب ونتذاكر حتى يتذكر الإنسان، فذكر إنما أنت مذكر. ويقول عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت تدرج ثم يرفعوا رأسهم قليلا، وإلى السماء كيف رفعت، لأن العرب كانوا يرعون الإبل، قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذه الكتلة العظيمة من اللحم، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالجبال على ظهر الأرض والإنسان على ظهر الأرض، فهذا الإنسان الله عز وجل جعله خليفة ويريد منه أن يقوم بهذه الوظيفة العظيمة، وهي عبادة الله والدعوة إلى دينه. وتكرر في القرآن كثيرا، لأن القرآن كتاب الدعوة، كتاب النظر والتدمر والتدبر والتفكر، كتاب التوحيد والإيمان. وتكررت في القرآن كثيرا الآيات التي تدل على أهمية التدبر والنظر والتفكر، ومنها: أفلا يعقلون، أفلا يؤمنون، أفلا يسمعون، أفلا يبصرون، أفلا تتفكرون، أولم يروا، ألم ترى، قل سيروا في الأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ألم تروا أن الله سخر لكم. فكل هذا إعمال للعقل وتحريك للعقل حتى يعرف الرب المعبود ويعرف عظمته وجلاله ويعرف نعمه وإحسانه فيتوجه إليه. أفلا يعقلون، أفلا يؤمنون، أفلا يسمعون، أفلا يبصرون، أفلا تتفكرون، أولم يروا، ألم تروا، ألم ترى، أولم يرى، قل سيروا في الأرض، وغيرها مما يدعو الإنسان للتدبر والتفكر الذي ينشأ عنه الإيمان بالله عز وجل حقيقة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، لتعرفوا الملك من العبد والخالق من المخلوق. وقد احتفى الإسلام بالعلم والعلماء، فقد كانت أول آيات القرآن نزولا دعوة إلى العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأنواع القراءة أربع، ولكن الوقت لا يسعفنا في الكلام على هذا، ولعل الله عز وجل ييسر لنا أن نبين تلك. اقرأ قراءة التوحيد والإيمان، اقرأ القرآن قراءة الشكر والعرفان لتعرف الكريم جل جلاله، اعرف اقرأ القرآن لتعرف أنه ليس عندك من العلم إلا الشيء القليل، وأنت وعقلك وسمعك وبصرك لم تدرك من العلم إلا الشيء القليل. ولذلك أمر الله عز وجل بقوله: وقل رب زدني علما، علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده، علم بديني وشرعه، علم بملكي وسلطانه. هذه المعارف الإلهية التي ترقي الإنسان من الرتبة السفلية إلى الرتبة العلوية، فيعبد الله حقا ويمتثل أمره حقا وينال ثواب ربه حقا. لكن الناس في القراءة الرابعة، قراءة الظلم والطغيان. يقرأ الناس، تقرأ الجرائد والمجلات والخطط والمكر والتخطيط لتدمير الأمم والاستيلاء على الثروات واستعباد البشر. هذه القراءة الرابعة التي نهى الله عز وجل عنها. نستغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه. ورفع الله عز وجل مقام العلم والعلماء، وربط العلم باسم الرب حتى يتجه الناس إلى العلم النافع الذي ذكره الله في القرآن، والذي ينشأ عنه الإيمان بالله وخشيته وتقواه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. الذي يخشى الله هم العلماء، هم الذين ينظرون في الآيات الكونية والآيات الشرعية، فيتولد عندهم عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان به وطاعته وطاعة رسوله. ورفع الله سبحانه مقام العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. والعلماء أعلاهم العالم بالله
والعالم بأوامر الله، والعالم بأيام الله وما جرى على الأنبياء والرسل. العالم بالله بأسمائه وصفاته، والعالم بأوامر الله يعرف الأوامر فيتبعها والنواهي فيجتنبها، والعالم بأيام الله قصص الأنبياء والرسل وما فعل الله بأوليائه ونصر رسله وما فعل بأعدائه. هذا هو الذي أوتي حظا من العلم. ومن الناس من هو عالم بالله غير عالم بأوامر الله، فهذا لا يعبد الله عز وجل حقا، إنما هو يعرف لكن لم يعرف المنهج الذي يسير عليه، كإيمان إبليس عرف الله لكن كفر بالله وأبى واستكبر. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف أوامر الله تفانى في طاعة الله، فليله ونهاره معمور بعبادة الله ودعوة خلق الله إلى الله عز وجل. ومن عرف أوامر الله دون معرفة الله فتجد يعرف الخلاف في المسائل ويتوسع ويشقق المسائل ويذكر الخلافات والترجيحات ويضيع وقته في مثل هذه الأمور، لكن ليس عنده معرفة بالله، هذا يتفنن في التفلت من أوامر الله ويقول للناس ويصعب عليه العمل، لأنه ما عرف الرب المعبود، المعبود الذي يستحق العبادة في القلب والجوارح واللسان. علينا أن نجمع بين العلم بالله والعلم بأوامر الله والعلم بأيام الله لنكون خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ونواب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وندخل جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الآخرة. وفرق بين العالم بالله والجاهل بالله، كما قال عز وجل حين فرق بين العالم وغير العالم: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهو قائم بين يدي ربه ساجدا وقائما في ليله وفي نهاره بأيه المدثر ادعو إلى سبيل ربه وفي الإحسان إلى الخلق وقول للناس حسنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وكان تكريم أول الأنبياء والرسل آدم صلى الله عليه وسلم بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، هذه سماء، هذه أرض، هذا رجل، هذه امرأة، هذه شجرة، هذا حيوان، هذا إنسان، وعلم آدم الأسماء كلها. وبعد تشريفه بالعلم أمر الله الملائكة بالسجود له، وإن قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. المنهج الفكري والعقلي من أعظم مناهج الدعوة إلى الله، وأصل الدعوة للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا. فكلما قرأنا ونظرنا في الآيات الكونية والآيات القرآنية زاد إيماننا نحن، والمطلوب أن نزيد إيماننا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكان تكريم آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا هو العلم النافع، العلم بالله وأسمائه وصفاته، وما سواه يسمى العلم الإنساني وهو فرع من العلم الإلهي. لكن العلم الإنساني نصلح به دنيانا، والعلم الإلهي نصلح به دنيانا وأخرانا. والعلم النافع هو الذي يزكي القلوب بالإيمان والتوحيد ويطهرها من الشرك والكفر، وهو العلم الإلهي الذي يزيد الإنسان معرفة بربه ومعرفة بنفسه ومعرفة بدينه ومعرفة بالكون من حوله. وهذا العلم بحر واسع لا ساحل له، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا العلم هو الذي علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به ويطلب المزيد منه بقوله: وقل ربي زدني علما، زدني علما بمعرفة أسمائك وصفاتك يا الله، بمعرفة أفعالك، بمعرفة خزائنك، بمعرفة ملكك وسلطانك، بمعرفة كتابك، بمعرفة وعدك ووعيدك، بمعرفة ثوابك وعقابك، بمعرفة أنواع عبادتك. هذا هو العلم المطلوب من الإنسان. فسبحان العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، والذي يعلم كل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو الرب الذي يجب عبادته، يجب أن نحبه، يجب أن نحمده ونشكره ونمجده ونعظمه ونكبره. من هو الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر؟ هذه بس صفة واحدة، صفة العلم. فكيف صفة الخلق؟ كيف صفة الرزق وغير ذلك من أسماء الله الحسنى؟ كلها تولد في القلب حب الله وتعظيمه والإيمان به. والعلم الإلهي وليد القراءة والتحصيل والتدبر، وهو نعمة من أعظم نعم الله على عباده. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ابدأ بنفسك أولا، انظر في المخلوقات، ثم خصص نفسك وانظر لماذا خلقت، وماذا يراد منك، وماذا تريد من ربك. اقرأ ربك الأكرم. إذا قرأت عرفت أن ربك يربيك وهو كريم، خلقك في أحسن تقويم، وأنعم عليك بالنعم، وأمدك بنعمة الخلق والإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة العطاء والإمداد، ونعمة الهداية والإسعاد. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والفضل في ذلك كله لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه عن يعقوب صلى الله عليه وسلم: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا اجتمعت قوة الفكر مع العلم بلغ الإنسان مرتبة كريمة، ونال درجة كبيرة، وتبوأ منزلة رفيعة. إذا اجتمعت قوة الفكر والذكاء مع العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه، بلغ الإنسان مرتبة كريمة وصارت له قيمة. حتى الحيوان المعلم له قيمة، يترقى عن الحيوان غير المعلم الذي علم الصيد. فكذلك الإنسان كل ما تعلم ترقى، لأنه أخذ من صفة العليم لله عز وجل صفة فترقى فيها، والله علي بأسمائه وصفاته وأفعاله. فهذا الذي تعلم يتبوأ منزلة رفيعة بين الناس، والناس يهتدون بعلمه كما نهتدي نحن بنور الشمس والقمر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لأن الفكر إعمال للعقل في مجاله، فإذا تسلح معه بالعلم النافع من قراءة كتاب الله وتدبره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفكر إعمال للعقل في مجاله. ممكن نعمله في الأشياء المادية، في الحديد نصنع من هذه الصناعات، في الأخشاب نصنع من هذه الصناعات وهكذا. فإعمال الفكر في أعظم مجال هو إعماله في التدبر والنظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. فإذا تسلح معه بالعلم النافع بلغ شأوا كبيرا، كما أظهر الله على يد الذي عنده علم من الكتاب الإتيان بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في لمحة بصر. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإن ربي، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكما أظهر الله على يد العبد الصالح الذي صحبه موسى صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه بعض الآيات، فارتد على أثرهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.